إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، ورد في الصحيح أن أموالا وردت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين، فهرعت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مستبشرين فرحين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا: أبشروا وأملوا خيرا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نظرنا إلى حال المسلمين بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والأوضاع التي تقلبوا فيها إلى يومنا هذا، فعلمنا بيقين وبدليل التجربة والمشاهدة أن هذه الأمة لم تهلك بسبب فقر، وإنما الذي أهلكها هو التنافس على المال الذي أورثها الله سبحانه وتعالى إياه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها نحن نرى في كل صقع من أصقاع عالمنا العربي والإسلامي مصداق ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: فتحت علينا الدنيا، وبدلا من أن نتعامل معها بعقولنا، وبدلا من أن نحتكم بهذه النعمة إلى ميزان العدل الذي أرساه الله عز وجل بيننا، أقبلنا إلى هذه الدنيا بنفوسنا المتعشقة، وسال لعابنا عليها. سيلان الإنسان العاكف على سكره، وأخذنا نتنافس ونتزاحم، فكان الأقوياء هم الذين وصلوا إلى المقدمة وأمسكوا بزمام المال وينابيعه، وكان الضعفاء هم الذين خلفوا في المؤخرة فكانوا مثال الفقر. ومن ثم قام التناقض الخطير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وانقدحت سموم الهلاك من جراء ذلك. وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يظنون أنه صلى الله عليه وسلم إنما يدفعنا بهذا الذي يقول إلى أن نزهد في الدنيا بالمعنى الموروث لا بالمعنى الذي عناه رسول الله. يظنون أن الإسلام يقضي بأن ننفض أيدينا عن الدنيا وأن نوليها ظهورنا، ولا والله ما قصد المصطفى إلى ذلك. وكيف يقصد هذا وهو الذي قال فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري: ليست الزهادة في المال بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا بأن تكون فيما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا معنى الزهد الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المصيبة التي تعاني منها مجتمعاتنا، ولا أستثني أي مجتمع قرب أو بعد، ومجتمعنا واحد منها، إن المصيبة التي تعاني منها مجتمعاتنا أننا نقبل على الدنيا بدافع من نفوسنا المتعشقة لا بدافع من عقولنا المدبرة. تلك هي المصيبة، وهذا هو الذي يجعلنا نتنافس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المال. ما هي نتيجة التنافس؟ نتيجة التنافس أن الذين يملكون مزيدا من وسائل القوة، والذين يملكون مزيدا من وسائل القرب، والذين يملكون مقادة القوانين المختلفة، هم الذين يستطيعون أن يوصلوا أنفسهم إلى ينابيع الثروات، هم الذين يستطيعون أن يضعوا أيديهم على مقاليد المال. وأما الضعفاء والمستضعفون الذين لا سبيل لهم إلى اختراق هذه الصفوف، فلا شك أنهم يظلون في المؤخرة، ويتجمع المال ويتكاثر ثم يتكاثف في كفة واحدة في جهة واحدة، وتنظر إلى الجهات الأخرى فتنعتها بالفقر وليس ثمة فقر، وتنعتها بالحاجة والضرورة وليست ثمة حاجة ولا ضرورة. ولكن هذا هو الشأن عندما يغيب الاعتدال عن كفتي الميزان، هذا هو الشأن عندما تثاقل إحدى الكفتين بالأثقال الكثيرة والكثيرة، المآل أن تطيش الكفة الأخرى وأن تخف. مجتمعنا آل إلى كفتين، كفة تراكمت فيها أثقال المال، وكفة أخرى تعاني من خفة الفقر، تعاني من العدم. وهذا الواقع هو الذي لا يمكن إلا أن تنقضح عنه شرارة الهلاك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يسمع أنباء الفساد المختلفة، كلكم يسمع ما تذهل له العقول من السرقات العجيبة الكثيرة المتنوعة، وكلكم يسمع من خلال ذلك الأرقام المذهلة العجيبة التي تؤكد أننا ولله الحمد نعيش في بلد لا يعاني من فقر في مجموعه، وفي الوقت نفسه تنظر وإذا بالفقر قد ضرب أطنابه، وإذا بالعدم يسري ويتسرب ليزداد كما من حيث الانتشار وكيفا من حيث العمق. هذا الذي نراه ما سببه أيها الإخوة؟ سببه أننا نتعامل مع المال بدافع من اللعاب الذي يسيل من أشداقنا، نتعامل مع المال بدافع من النهم، والعشق والتعلق به، لا بدافع من التدبير العقلي. والإسلام أمرنا بأن نتعامل بالمال. أليس ربنا هو القائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أليس هو القائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ لكن الله عندما أمرنا أن نقبل على الدنيا أمرنا أن نتعامل معها بعقولنا المدبرة، وأن نضعها من حياتنا حيث ينبغي أن توضع، وأن تمتد سائر الأيدي إليها بالعدل والنصفة، لا أن تتقطع عنها بعض الأيدي، وأن تمتد أيدي طويلة أخرى إليها تمارسها كما تشاء وتبتلع منها الملايين والملايين كما تحب. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، والذي أريد أن أنتهي إليه من هذا الواقع المؤلم العبرة التي ينبغي أن نقتطفها بعقولنا المدركة من خلال هذا الواقع. ما الدواء؟ ما العلاج الذي يجعل هؤلاء السكارى بالمال يصحون من سكرهم؟ ما العلاج الذي يجعل هذا المجتمع يتعامل مع المال ولكن بواسطة عقله لا بواسطة تعشقه وتعلقه النفسي؟ العلاج واحد لا ثاني له، هو أن يصطبغ أفراد هذا المجتمع كلهم بمعنى العبودية الحقيقية لله عز وجل، هو أن يزدهر الإيمان بالله لا تقليدا بل واقعا قياديا في حياة المجتمع، هو أن يزدهر هذا الإيمان في قلوب أفراد هذه الأمة بعد أن يغرس يقينا في عقولها. هذا هو العلاج الوحيد ولا علاج غيره. واجبتنا أيها الإخوة في الفساد الذي يستشري أن هؤلاء الناس الذين يركنون إلى تيار هذا الفساد لا يقيمون وزنا للآخرة التي هم مقبلون عليها، لا يقيمون وزنا لهوياتهم التي اصطبغوا بها آمنوا أو لم يؤمنوا، لا يقيمون وزنا لرقابة الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن ثم فإن الجشع المستشري هو الذي يقود، وجشع الإنسان ليت أنه كان كجشع الحيوان. جشع الحيوان يقوده الجوع، فإذا وجد الشبع غاب الجشع، أما جشع الإنسان فتقوده النفس المستشرية التي لا تعلم حدا لرغباتها بشكل من الأشكال، ولا يمكن لهذا الجشع أن يقلم أظافره إلا الخوف من الله عز وجل، إلا رقابة الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، واد واد، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قفوا أمام هذه الجملة الأخيرة: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن الجشع الذي يعاني منه ابن آدم جشع واسع لا حدود له، لا يمكن أن تتغلب عليه الأرقام، لا يمكن، بل هو الذي لا بد أن يتغلب على الأرقام، لا يقف عند حدود الملايين بل ولا المليارات بشكل من الأشكال. إذن ما الذي يحد من جشعه؟ شيء واحد، هو أن يعلم مصيره، هو أن يعلم أنه راحل بعد 10 سنوات، بعد 20 عاما أو أكثر أو أقل، وعندما يرحل سينفض يديه وجيوبه من الدنيا التي لهث وراءها وجمعها، وسيمتد في حفرته ليس بينه وبين التراب أي حاجز. هذا هو مآله عندما أعلم أن هذا هو مصيري، وأدرك أن مردي إلى الله وأنني سأقف بين يدي الله عز وجل ليقول لي: ألم أقل لك والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان؟ ماذا فعلت بالميزان الذي وضعته فيما بينكم؟ ألم آمركم بأن تحتكموا في النعم التي أسديتها إليكم إلى هذا الميزان؟ ألم آمركم بأن تتقاسموا النعمة التي أعطيتكم إليها فيما بينكم بالعدل والنصف؟ ماذا صنعت بالميزان؟ عندما أعلم هذا المصير وأعلم هذا الموقف الذي أقفه بين يدي الله، وأعلم كيف أنني سأوسد في التراب ولسوف لن أتمتع بشيء من هذه الملايين ولا المليارات، عندما أعلم ذلك تتقاصر أطماعي وينتهي جشعي، وأعود إلى الاعتدال الذي أمر الله عز وجل به. إذن مجتمعنا أيها الإخوة الذي كسائر المجتمعات الذي يعاني مما يعاني منه من هذا الجشع الذي يجعل المال يستشري ويتعاظم في جانب ويغيب وينتهي وينعدم من جانب آخر، لا علاج له لا بالتدبيرات الاقتصادية ولا بالنظم الاجتماعية ولا بالرقابة السياسية إطلاقا، إنما الذي يصلحه رقابة الله سبحانه وتعالى. ولا تغرس رقابة الله في النفوس إلا بالتربية الإيمانية الحقيقية التي لابد أن يعود المجتمع فينظر إلى أهميتها بعد كثير إعراض عنها. عندما تكون رقابة الله هي القائد، وعندما تكون الرقابة هي الحافز، ولا يكون ذلك كما قلت إلا من خلال التربية الإيمانية التي ينبغي أن يؤخذ أفراد هذا المجتمع بها على كل المستويات، عندما يتحقق هذا يغيب الجشع وتظهر العدالة ويتبين أننا أغنياء وأننا أغنى أمة على وجه هذا الأرض، وأن الله عز وجل جعل الأرض التي نسير فوقها صندوقا لكنوز لا تنتهي ولا تأكلها النيران أبدا، لكن الغنى لا يظهر إلا من خلال التعامل مع ميزان الله سبحانه وتعالى، وميزان الله لا يتحكم إلا بعد أن تفيض قلوبنا إيمانا بالله وتعاملا مع الله واصطباغا بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.